بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجالس أهل التفسير، وكما اعتدنا معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ في معهد العلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فأهلا وسهلا بك شيخنا الكريم.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
شيخنا الكريم، في الحلقة الماضية توقفنا عند الآية رقم 218 من سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تفسير هذه الآية شيخنا الكريم.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية 218 التي فيها قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذه الآية متصلة بما قبلها، جاءت تتمة لما سبق، والذي سبق في الآيات هو ما ذكرناه في الحلقة الماضية من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، كما يروي الإمام أبو يعلى في مسنده عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. لما بعث أبا عبيدة بكى صبابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أنه ما أحب أن يفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل بدلا منه عبد الله بن جحش وأمره على مجموعة يقلون عن العشرة، وكتب له كتابا وأمره ألا يكره أحدا من أصحابه على المسير، وعندما يصل إلى مكان كذا وكذا فإنه ينبغي أن يفتح الكتاب ويخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويخيرهم بين أن يمضوا وأن يعودوا. ولما فعل عبد الله بن جحش ذلك وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قد يقتضي الالتحام بين هؤلاء النفر الذين يقل عددهم عن العشرة وبين غيرهم من المشركين، أخبرهم بذلك فمضوا إلى وجهتهم، وكانت وجهتهم في نجران، وصلوا إلى منطقة في الطريق تسمى نخلة. ولما وصلوا إلى تلك المنطقة مر بهم المشركون، ولم يدري المسلمون هل كان هذا اليوم الذي هم فيه هل كان من جمادى الثانية أم هو من رجب الحرام، لأن شهر رجب مما حرم فيه القتال في ملة إبراهيم، وتوارث العرب ذلك وبقي ذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قال قائل من العلماء بأنه قد نسخ، قال بعضهم بأنه قد نسخ، قال بعضهم بأنه لم ينسخ. والشاهد أن بعض المسلمين خشوا أن يفوتهم المشركون، فأطلق واحد من المسلمين سهمه من كنانته، وهو واقد بن عبد الله، أطلق سهمه على عمرو بن الحضرمي من المشركين فقتله، وأسر بعد ذلك بعض المشركين وفر بعض المشركين. فعير المشركون المسلمين وشوشوا عليهم أشد التشويش في فريضة الجهاد والقتال في سبيل الله، فأنزل الله هذه الآيات يرد على المشركين كما بينا. وقال الله تعالى في هذه الآيات: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني يا أيها المشركون المشوشون على أنصع فريضة من الفرائض التي تحمي المجتمع الإسلامي من الأخطار الخارجية، وهي فريضة القتال، أنتم تتساءلون عن القتال وهل يجوز في الشهر الحرام، فنخبركم بأن القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر. ولكن انظروا، إذا كان المسلمون قد ارتكبوا كبيرة من الكبائر في زعمكم، فإنكم ارتكبتم أربع كبائر مجتمعة، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: وصد عن سبيل الله، هذه الأولى، والثانية وكفر به، والثالثة والمسجد الحرام، أي وكفر بالمسجد الحرام أو وصد عن المسجد الحرام، والرابعة وإخراج أهله منه، أكبر عند الله، أي أن هذه الجرائم الأربع كل واحدة منها أكبر من القتال في الشهر الحرام. المشركون شوشوا على المسلمين، وكذلك بعض المسلمين حصل منهم نوع من اللوم للمسلمين، وهذا الذي يحدث هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يقوم بعض المسلمين بأداء فريضة من الفرائض تجد التشويش من الأعداء الذين هم في الخارج، وتجد التشويش من الأصدقاء الذين هم في الداخل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن الإنسان قد يكون قام بواجبه، على سبيل المثال قد يكون قام بواجبه في الإنفاق في سبيل الله فيجد طعنا من هنا ويجد طعنا من هنا، قد يكون قام بواجبه في نصرة المظلومين فيجد طعنا من هنا ويجد طعنا من هنا. فالمشركون شوشوا على فريضة القتال في سبيل الله في الشهر الحرام، وبعض المسلمين قالوا عن المسلمين الذين قاتلوا مع عبد الله بن جحش، قالوا: إن لم يكن على هؤلاء وزر فليس لهم أجر، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي هي رقم 218 يبين فيها سبحانه وتعالى أن للمسلمين الذين ذهبوا مع عبد الله بن جحش وقاموا بتنفيذ المهمة التي كلفوا بها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعظم الرجاء في تحصيل رحمة الله ورضوانه. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا، وهؤلاء أصحاب عبد الله بن جحش آمنوا، والذين هاجروا، وهؤلاء أيضا هاجروا، وجاهدوا في سبيل الله، أي أجهدوا أنفسهم في القيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما في ذلك أنهم عرضوا أنفسهم للموت في القتال في سبيل الله، قال ما جزاؤهم؟ قال أولئك يرجون رحمة الله، أي أنهم الذين يستحقون أن يكونوا في مكان تلقي الفوز والرضوان والدرجات والحسنات، وليسوا في مقام تلقي اللوم والعتاب والتثريب من الآخرين. قال أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، أي وحتى لو حصل من بعضهم بعض الهنات، أي بعض الزلات أو بعض الأخطاء، فهذا من الطبيعي أن يحصل من الإنسان بعض الزلات والأخطاء، ولكن نحن في القضايا الكبرى، القضايا الكبرى هم ثبتوا عليها وصبروا عليها، والقضايا الكبرى هي ثلاثة أشياء: آمنوا وهاجروا وجاهدوا. بما أنهم كذلك، إذن هم يستحقون أن يرجوا رحمة الله والله غفور رحيم. ولذلك قال في الأخير ماذا؟ والله غفور رحيم. والله غفور رحيم، غفور أي لما حصل منهم ربما من زلات وأخطاء. على سبيل المثال، سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه ارتكب بعض الأخطاء في أثناء قتاله في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متبرئا من صنيع خالد فيما أخطأ فيه: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد في شيء أخطأ فيه، ولكن على ذلك ظل هو سيف الله المسلول الذي يثنى عليه وتبكي عليه البواكي كما يقول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء إذن الذين يجهدوا أنفسهم في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي الآية طبعا تسلية للذين يحصل منهم أحيانا بعض الأخطاء في أثناء تنفيذ ما يبتغون به إصلاح الناس وإعانتهم والتلطف بهم والبذل في سبيل الله ونصرة القضايا التي يجب نصرتها، خاصة القضايا المستضعفين. إذا حصلت أخطاء جانبية فإن هذه الأخطاء ينبغي الاعتراف بها أولا والتبرؤ منها ثانيا، ومعرفة أنها لا تغطي على الأجر العظيم والصواب المهمة الكبرى. بينما في هذه الأيام يحصل العكس. على سبيل المثال، المستضعفون الذين في فلسطين والذين تحاربهم دولة من أكبر دول الاعتداء في العصر الحديث، هؤلاء المسلمون قد يحصل من بعضهم بعض الأخطاء، فيركز الإعلام على الخطأ الذي يرتكبه مستضعف يدافع عن نفسه، ولا يركز على الإجرام الهائل الذي تمارسه دولة بجيوشها ومثقفيها ومفكريها، وهي الدولة التي تحتل فلسطين. وكذلك المسلمون المستضعفون في سوريا على سبيل المثال، إذا وقع منهم خطأ من الأخطاء يركز على هذا الخطأ الذي ارتكب، ولا يركز على واحد من أعتى عتات المجرمين على مستوى البشرية الذي يبيد شعبا بأكمله، حجاره ونباتاته وأشجاره والبشر الذين يعيشون فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
على حول هذا الموضوع، وجدنا أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من المسلمين من يدعو لهذه الفئة إسرائيل بالنصرة على إخواننا في فلسطين، فما ردك على هؤلاء؟
وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، في هذه الآية التي نقرأها الآية 217، بمعنى أن الأعداء المحتلين المجرمين، لأن هؤلاء المعتدين سيظلون على مبدأ قتالنا من أجل أن يردونا عن ديننا. وهذه الردة عن الدين قد تكون جزئية، أي لا تخرج من الملة، وهو الذي يكون كفر دون كفر، وقد تكون كلية، أي يحصل ردها كاملة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن في سنن أبي داود أنه: ولن تقوم الساعة حتى يلحق فئام بأمتي من المشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. فقوله حتى يلحق فئام بأمتي من المشركين، أي يلحقون بالمعتدين. وفي كل الأحوال، فإن الله تعالى قد أخبرنا عن قوم يتبعون هؤلاء المعتدين عندما يرون لهم العلو في الأرض يتبعونهم، فقال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كلمة فإنه منهم، هل معنى ذلك أنه كفر كفرا أكبر، أم هو كافر كفرا أصغر، أم هو فإنه منهم يعني أنه التحق بركبهم وصار ضمن المعتدين بغض النظر عن عقيدته، هل تخرج من الملة أو لا تخرج من الملة؟ في كل الأحوال هو صار الآن في صفهم. قال: فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الذي نسمعه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن قوما من المسلمين يلحقون إما دينا، طبعا هذه تعتبر ردة، وهذا يعني يحتاج الإنسان أن يقيم عليه الدليل أنهم فعلا التحقوا وغيروا دينهم، وإما لا يلتحقون من الناحية الدينية وإنما يلتحقون من ناحية المعسكرات، أي أنهم ينضمون إلى صفوف المشركين. قال حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين.
في الآيات السابقة هناك كان سؤالين يسألونك ماذا ينفقون، ثم بعد ذلك فسرنا هذه الآية في الحلقة الماضية، وفسرنا أيضا الآية الأخرى التي فيها السؤال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. شيخنا المبارك الآن الآية رقم 219 أيضا فيها سؤال، وذكرنا بأن الأسئلة أتت كثيرا في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر.
طيب وفقنا الله لما يحب ويرضى، اللهم إنا نسألك حلاوة فهم القرآن يا أرحم الراحمين. الآيات السابقة من 216 إلى 218 هذه تتكلم عن الأخطار الخارجية، وهي أخطار المعتدين الذين يريدون الاعتداء على الإسلام دينا وحضارة ومجتمعا ومعسكرا، وبين كيفية مواجهة هذه الأخطار الخارجية، وأنها تتم عن طريق العدة وعن طريق القيام بما يستلزم له القتال عندما يضطر إليه المسلمون دفاعا عن دينهم، أو عندما يضطرون إليه إبعادا لشبح الفتنة عن المستضعفين. هذه الآيات السابقة. طيب الآيات الآن التي بين أيدينا عن ماذا تتكلم؟ عن الأخطار الداخلية التي تدمر المجتمع الإسلامي من الداخل، وهذه الأخطار الداخلية تبدأ هذه الآيات من الآية 219. هذه الأخطار الداخلية سنحصرها الآن المذكورة في هذا المقطع. الخطر الأول محرمات اللهو التي تفسد المجتمعات وتدمرها وتجعلها غائبة عن العيش ضمن قضاياها الحقيقية. محرمات اللهو من الخمر والميسر، فهذه في الآية 219. الخطر الثاني العبث والإسراف بفضول الأموال، بدلا من أن تنفق على المحتاجين تنفق فيما لا يفيد المجتمعات ولا ينقذ ذوي اللهفات، فهذه ويسألونك ماذا ينفقون أيضا في الآية 219. الخطر الثالث عدم التراحم المجتمعي بالاستئثار بسوق المال وعدم استثمار أموال المستضعفين وعلى رأسهم اليتامى، وهذه في الآية 220. الخطر الرابع تدمير الأسرة المسلمة أو تجاوز حدود الله تعالى في الأسرة المسلمة تكوينا والتقاء وافتراقا. تجاوز حدود الله لا شك أن هذا خطأ، لأنه يدمر أعظم نواة في المجتمع وهي الأسرة، وبالتالي يدمر المجتمع. وهذا الخطر ذكر الله سبحانه وتعالى كيفية معالجة هذا الخطر من الآية 221 إلى الآية 42 بعد 200، أخذ هذه المساحة العظيمة وذلك لأهمية الأسرة. إذن فهمنا أن هذا المقطع الذي سيأتي يتكلم عن هذه الأمور الأربعة. وهناك خطر خامس أيضا ذكر أثناء ذلك، وهو عدم المحافظة على الصلوات، وقد ذكر هذا في أثناء الكلام عن كيفية معالجة الخطر الرابع. إذن هذه خمسة أخطار ذكرت في الآيات والمقاطع التي ستأتي.
نبدأ من الأول.
نبدأ الآن من الآية 19 بعد 200.
هو الخطر الداخلي الأول الذي يدمر المجتمع الإسلامي، الخمر والميسر.
الخمر والميسر. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر. لماذا يسألونك؟ لأن العرب كانوا قد تفشى فيهم موضوع شرب الخمر واللعب والعبث بالميسر، فلما تفشى فيهم وهم بفطرتهم يعرفون أن للخمر مخاطر، لأنه يغطي العقل ويؤدي إلى دمار العلاقات الاجتماعية ويؤدي إلى دمار الأموال، ومن ذلك مثلا ما حدث لقيس بن عاصم المنقري وهو من العرب الذين كانوا قبل البعثة، شرب يوما حتى سكر، فلما سكر العقل أغلق فجذب ابنته وتناول ثوبها، أي أراد أن يهجم على ابنته، وهذه من أعظم الكبائر في حياة العرب لأنهم كانوا أصحاب عفة عظيمة واعتزاز بذلك. ورأى القمر أيضا فتكلم كلاما، أي أنه بدأ يخاطب القمر، عقله غاب تماما، فلما صحى أخبر بذلك، أي لما أفاق من سكره أخبر بذلك، أخبر أنه ارتكب هاتين الكبيرتين، وهي أنه حاول أن يعتدي على ابنته وقام يتكلم مع القمر، فلما سمع ذلك حلف ألا يذوق خمرا ما عاش، وقال رأيت الخمر صالحة صالحة يعني فيها بعض الصلاح يعني بعض الشعور باللهو والعبث. قال وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم الأمر العظيم. فالعرب إذن كانت تعرف أن الخمر، وكذلك العالم يعرف أن الخمر هي من أعظم المصائب التي ابتليت بها المجتمعات، ولذلك حاول الأمريكيون في أوائل القرن الماضي الميلادي حاولوا أن يحرموا الخمر بتعديل دستوري كامل، حاولوا ذلك ولكنهم ما أغنوا شيئا، قد قام الفساق والدعار والمتمردون وعشاق الخمر بالثورة عليهم حتى اضطروا أن يلغوا التعديل الدستوري الذي منعوا فيه الخمر ليبيحوا الخمر من خلال التعديل الدستوري من جديد. إذن الخمر واضح أنها ذات أخطار عظيمة، ولذلك جاء العقلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلهم صاحب عقل حكيم راجح، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسألونه عن الخمر والميسر. وممن كان يسأله عن الخمر والميسر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن الإمام النسائي قد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله هذه الآية من سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فلما قرأها الناس قالوا إنما قال الله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم يحرمهما، فاستمر بعضهم على الخمر وبعضهم ترك. فقام بعضهم يصلي وهو سكران فارتبك في قراءة الآيات، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرم عليهم الخمر عند قرب الصلاة. ومعنى ذلك طبعا عند قرب الصلاة ينبغي أن يتركوا الخمر بمسافة كافية، بحيث إذا شربوا الخمر قبل ذلك ينبغي أن يكونوا قد صحوا عقليا عندما تحضر الصلاة. معنى ذلك أنهم بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يمكن أن يشربوا الخمر، بقي لهم فقط فترتان يمكن أن يشربوا فيهما الخمر، من الفجر حتى الظهر ومن العشاء حتى الفجر، وهما أيضا مسافتان ليستا بطويلتين. فهذا إذن تدريب تدريجي على ترك الخمر، حتى أنزل الله الآية التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر. الآن نأتي إلى الآية، قال يسألونك أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الحريصون على دينهم عن الخمر والميسر، أي فيهما مصائب، هل يحل لنا شرب الخمر واللعب بالميسر؟ فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله قل يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير. لاحظ الخمر مأخوذة من خمر الشيء إذا ستره، خمر الشيء إذا غطاه وستره، ومن خامره إذا خالطه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل أي ما خالطه وغيره. وتأتي الخمر بمعاني أخرى، هذا معنى الخمر، والمقصود بها إذن أنها تخامر العقل فتغطيه وتبعده عن وظيفته ومهمته. أما الميسر فمأخوذة من اليسر ضد العسر، أو من اليسار ضد الإعسار. لماذا مأخوذة من اليسر ضد العسر؟ لأن الرابح من أصحاب الميسر من الذين يلعبون القمار يأخذ ربح سهل جدا، إذا وصل طبعا إذا جاء حظه وربح، وبينما الآخر قد يخسر خسارة تامة وهائلة. فلذلك قالوا بأنه سمي ميسر لأن الربح يؤخذ عن طريقه بيسر وسهولة. وكان المتقامرون يقسمون بعض الألعاب على شكل قداح وأسهم، ويجعلون لأنفسهم حظوظا من الذي يخرج عليه الحظ الرابح فيكون هو الرابح، والآخرون يهزمون أمامه فيحوزوا على كل مالهم. وقد تطور هذا الآن إلى أن صارت شركات عظيمة جدا للقيام بعمليات الميسر، وقد تخترق هذه الشركات أو هذه الأفكار المتعلقة بالميسر تخترق المسلمين هذه الأيام من خلال المسابقات القمار الهائلة التي تحدث في بعض الوسائل الإعلامية، عندما يتم الاتصال مثلا من مليون إنسان ولا من مليوني إنسان ولا من 3 مليون إنسان، وينفق كل واحد منهم شيء زائد عن المعتاد في نفقة الاتصال، ثم بعد ذلك يكون الرابح واحد والأموال الهائلة تعود إلى الشركة التي تعلن عن هذه المسابقة.
تنوعت وسائل الميسر في هذا الزمن والله المستعان.
فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حرمت الخمر 3 مرات. وقد قال بعض أهل العلم بأن أول آية نزلت في الخمر هي في سورة النحل في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فوصف ما يستخرج من ثمرات النخيل والأعناب بأنه إما رزق حسن وإما سكر، فكأن السكر أو الذي يؤدي إلى السكر مقابل الرزق الحسن، وهو تعريض به أنه ليس برزق حسن. ثم بعد ذلك نزلت آية البقرة التي بين أيدينا، ثم بعد ذلك نزلت آية النساء، ثم نزلت آية المائدة. إذن قال الله سبحانه وتعالى: قل فيهما إثم كبير. الإثم الكبير يعني في حجمه، وقرأ حمزة الكسائي: إثم كثير يعني في كميته. عندما تشربون الخمر هناك آثاما عظيمة تقترفونها، فمن ذلك أن العقل يضعف وقد ينتهي إلى الجنون، حتى قال أحد الأطباء الغربيين: قال اقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات، يعني البيمارستانات اللي هي مستشفيات الأمراض العقلية، اقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والملاجئ والتكايا والسجون والبيمارستانات. لأن حقيقة الجرائم التي تحدث غالبا تحدث لأن العقل قد غطي فيها. ولذا قلنا بأن بعض الجاهليين حرموها على أنفسهم، وحاول ذلك بعض المعاصرين مثل الأمريكيين ولكنهم لم يفلحوا. طيب فهمنا بعض الإثم بالنسبة للخمر. طيب بالنسبة للميسر، الميسر لأن الإنسان بدلا من أن يتحرك إلى تجارة حقيقية، بدلا من أن يشتغل هذا المال الذي يوضع في الميسر ويغامر الإنسان به، بدلا من أن يهتم بتجارة حقيقية تعود على المجتمع بالتمويل وإدارة دفة البيع والشراء، يلجأ إلى المقامرة من أجل أن يحصل على الربح السهل، ثم يصبح هذا النوع من الإدمان، فقد يخسر المرة الأولى والألف، ويفاجأ بأنه كان يقدم قليلا في المرة الأولى، يفاجأ بعد المرة 100 أو 200 أو 1000 بأنه قد استهلك معظم أمواله وقد صار حديثا للميسر جريا وراء الحظ الذي رآه جاء لواحد ولم يأتي إليه، ثم يفاجأ بأنه قد دخل السجن بسبب الغرامات والديون التي تراكمت عليه. وهذا الذي حصل هذه الأيام، هذا الإثم الكبير أو الكثير. طيب المنافع ومنافع للناس، قالوا المنافع مثل أن الخمر يشكل نوع من اللهو والهرب من الواقع، والمنفعة بالنسبة للميسر الحصول على الربح السهل. قال وإثمهما ماذا؟ أكبر من نفعهما. إذن هذه إشارة إلى أنه ينبغي أن تهجروا الخمر والميسر. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الآية، قال ويسألونك ماذا ينفقون. لماذا ذكر الخمر والميسر وذكر النفقة بعدهما بعد الخمر والميسر؟
أولى الاتصالات. أبو شيماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته،
حياك الله أبو شيماء،
كيف حالكم؟ طيبين؟
الله يحييك ويبارك فيك يا رب.
ممكن أسأل الدكتور عبد السلام؟
تفضل الشيخ، اسمعك.
الله يحفظكم دكتور. هناك سؤال حول الآيات عن الميسر التي تكلمت عنها قبل قليل.
نعم.
ما يثار هذا الأيام في بعض المجمعات الأسواق الكبيرة حول إذا قام المشتري بشراء سلعة بمبلغ معين يعطى كوبون من السحب ويسجل عليه معلوماته، وإذا جاء عليه النصيب قد يجد جائزة سيارة أو ما شابه ذلك، فهل هذا يجوز أم لا؟
نعم، يبين لك الشيخ بإذن الله تعالى
لماذا اجتمعت هاتان المسألتان في مكان واحد في آية واحدة، السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن النفقة. الجواب على هذا أن الخمر والميسر يجري فيهما إهدار المال، وهذا المال بدلا من إهداره على الخمر والميسر يمكن أن ينفق على من يستحقون النفقة عليهم من أفراد المجتمع، ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى بين هاتين المسألتين، مع أنه قد سبق لنا في الآية 15 بعد 200 السؤال عن النفقة. قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، وهنا أعيد السؤال من جديد ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي بدلا من أن تنفقوا على الخمر والميسر ينبغي أن تنفقوا ما فضل من أموالكم على من يحتاج من أفراد المجتمع لينمو التراحم. ما لم تفعلوا ذلك فإن المجتمع يتعرض إلى الدمار من خلال القطيعة بين أفراده، القطيعة بين الموسرين وبين المعسرين. طيب ما معنى كلمة العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو؟ العفو مصدر عفا إذا زاد ونما، هنا مصدر عفا إذا زاد ونما وليس إذا انتهى وانطمس. عندما نقول واعفو عنا أي يطمس عنا الذنوب،
نعم تمحى بشكل كامل،
أما هنا فعفى بمعنى زاد ونما، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني حتى زادوا، وزاد عند الإنسان ماله عما يحتاج إليه. وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ذلك، فقال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وهذه الزيادة بيّن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ينبغي للإنسان أن تعينه على زيادة الترابط مع أفراد مجتمعه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، يعني ما زاد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن اتباع هذه المسألة، وهي تحريم الخمر والميسر وعدم إنفاق الأموال عليهما والإنفاق على المحتاجين من أفراد المجتمع، يؤدي إلى الرقي الفكري والعقلي في الدنيا وكذلك السعادة في الآخرة. فماذا قال؟ قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني إذا أردتم أن تتفكروا في مصالحكم في الدنيا والآخرة، فينبغي أن تفعلوا ما أمرتم به من ترك الخمر والميسر التي فيها آثام كثيرة وكبيرة، وتفعلوا ما أمرتم به من نفقة العفو أي الفضل على بقية أفراد المجتمع.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نستقبل هذين الاتصالين. أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربنا يجزيكم خير عن البرنامج الرائع بتاعكم، والله
يفيد
الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
اللهم
آمين. بغيت أسأل الشيخ الله يبارك فيك، بالنسبة لزوجي إنه رافض يطلعني عمرة، ومع إنه مقتدر وراتبه كبير وبيشتغل في شركة كبيرة، ورافض معي إنه يطلعني عمرة وهو مصري.
طيب
إيه حكم الإسلام فيه، وإزاي يعني أخليه أقنعه إنه يطلعني عمرة، لأنه والله أموت وقلبي أطلع عمرة.
بارك الله فيك الشيخ بمشيئة الله تعالى، ويشجعه ويحفظه بإذن الله على ذلك. شكرا اتصالك أم يوسف. ونأخذ اتصال من عبد الرحمن. السلام عليكم.
كيف حالكم؟
بخير الله يحفظك.
أنا أشكر الشيخ على هذه التفسيرة العظيمة.
وإياك.
بارك الله فيك.
أنا عايز أسأل يعني تفسير الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: قل إن كان آباءكم وأبناءكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله فتربص، يعني ما معنى هذه؟
بارك الله
فيك. يفسرها لك مشيئة الله تعالى الشيخ بعد الانتهاء من تفسير الآيات المقررة لهذه الحلقة.
طيب بارك الله فيكم. الآن يأتينا السؤال، نحن إذا تكلمنا عن الموضوع يسألونك عن الخمر والميسر، وتكلمنا عن موضوع النفقة، يأتي السؤال: هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يذم الدنيا، بمعنى أنه ينبغي أن نهجر الدنيا ونتركها ذما مطلقا؟ نقول: الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف يمكن أن ننمي دنيانا من أجل أن نرتقي بها للسعادة والمجد في الدنيا والسعادة والمجد في الآخرة، بدليل تتمة الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في
الدنيا،
أي في مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. ولذلك ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال علي بن أبي طالب: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، هي مهبط وحي الله، ومصلى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها؟ فمن ذا يذمها يعني على الإطلاق. قال: وقد آذنت ببينها، يعني أوشكت أن تنتهي، ونادت بفراقها، وشبهت بسرورها السرور وببلائها البلاء ترهيبا وترغيبا، فيا أيها الذام للدنيا المعلل نفسه، متى خدعتك الدنيا أو متى استدامت إليك؟ بمعنى أنه لا ينبغي أن تجعلها هي أكبر همك فتلتهي بها عما يصلحك ويسعدك في الدنيا والآخرة. الآن نأتي بناء على هذا الكلام، وهو لعلكم تفكرون في ماذا؟
في الدنيا،
في الدنيا والآخرة. والآخرة، يعني في مصالح الدنيا والآخرة. هنا يأتي كيفية الترابط المجتمعي من خلال استثمار أموال الضعفاء، ولذلك قال بعدها على طول: ويسألونك عن اليتامى. ولاحظ الاتصال هنا، نعرف لماذا كانت في الدنيا والآخرة مرتبطة بما قبلها، لأنها مرتبطة من الناحية الإعرابية في لعلكم تتفكرون
في الدنيا،
ففي متعلقة بتفكرون، وكذلك مرتبطة بما بعدها، جاءت ضمن الآية التي بعدها التي هي: ويسألونك عن اليتامى. فقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، بمعنى أن هجرانكم للهو وهجرانكم للعبث في الدنيا لا يعني أن تهجروا استثمار أموالكم واستثمار أموال الضعفاء. أبرز هؤلاء الضعفاء في المجتمع هم اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ما هي القصة؟ القصة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعوا الله تعالى يقول في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تحسف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخالطوا أموالهم بأموال اليتامى وأن يستثمروا أموال اليتامى سواء أكانوا أوصياء أو غير أوصياء على اليتامى. قالوا خشوا أنهم إذا أخذوا أموال اليتامى من أجل أن تستثمر وتنمى لليتامى أن يأخذوا منها شيئا لا يحل لهم. طبعا هذا بحساسية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في اتقاء المنكرات وترك الموبقات وخاصة ما يتعلق بأموال ليست هي لهم مثل أموال اليتامى، فإذا هم عزلوا أموال اليتامى ولم ينموها، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي اقربوا أموالهم بالمعروف. فهذا إذن ترشيد لما نهى الله تعالى عنه من قربان اليتامى بالباطل في قوله ولا تقربوا مال اليتامى، ثم استثنى فقال إلا بالتي هي أحسن في سورة الإسراء، وكذلك الآية التي في ذكرناها في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكذلك في سورة النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم. فالمقصود ينبغي أن تنموا أموال اليتامى وتخالطوهم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى أولا قل إصلاح لهم خير. ينبغي أن يتحمل المجتمع على مستوى الحكومات وعلى مستوى الأفراد على مستوى الشعوب، وعلى هذا استنبط العلماء من هذه الآية أنه يجب على الحكومة أن تنشئ مؤسسات ترعى اليتامى. إذن المؤسسات ليست خيرية فقط، ينبغي أن تكون مؤسسات حكومية ترعى شؤون اليتامى. قال قل إصلاح لهم خير، طيب ما معنى إصلاح؟ إصلاح لأموالهم بأن تنمى وتستثمر فلا تبقى على حالها، يكون مثلا الطفل مات عنه أبوه وعمره سنتان أو ثلاث سنوات وورث أباه، ولكن هذا المال يستهلك فيما يحتاجه هذا الطفل فما يصبح عمره 15 عاما أو لا يصل عمره إلى 20 من الأعوام إلا وقد استهلك المال أو استنفد. يجب على الحكومة أو يجب على الوصي أو يجب على المجتمعات أن تنمي أموال اليتامى. إذن إصلاح لأموالهم، إصلاح لهم أي لأموالهم خير، وكذلك إصلاح لهم أي لأخلاقهم وأدبهم وأنفسهم ودينهم وعلمهم. قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، هذا البند الأول. إذن هذه المادة القانونية الأولى إصلاح لهم خير. المادة القانونية الثانية، وطبعا هنا سبق عجيب للإسلام في موضوع التقنين، سبق قبل أكثر من 1000 سنة من محاولات الناس لوضع تقنينات عامة وضع الله سبحانه وتعالى هذه القوانين الواضحة الرائعة الجامعة التي تختزل فيها جميع الكلمات. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذن الأصل الثاني أو المادة الثانية من قانون اليتامى لا مانع من مخالطة الإنسان لليتامى، أي لا مانع من مخالطة ماله لمال اليتيم كشراكة، ولا مانع من مخالطتهم لإصلاح أمورهم وأوضاعهم الشخصية وفق الآداب الإسلامية. وعلى هذا فشاركوهم، ولكن ينبغي أن تلتزموا بالضوابط التي لا تجعلكم تفسدون، فلا تخالطوهم. لا يخالط مثلا الوصي اليتيمة من أجل أن يفسد عليها دينها ويفسد عليها دنياها، أو يخالط اليتيم من أجل أن يستحوذ على ماله. ولذلك جاءت المادة الثالثة، ماذا قال الله؟ والله يعلم المفسد
من المصلح،
أي أنتم عندما تخالطوهم ينبغي أن تخالطوهم لأجل أن تلتزموا بما أمركم الله تعالى به من ترقية أخلاقهم وترقية أموالهم والمحافظة على دينهم، ولكن قد تخالطوهم أمام الناس حرصا عليهم وأنتم تضمرون الشر والسوء لهم بأخذ أموالهم، فاعلموا أن الله مطلع على أحوالكم. ولذلك قال ماذا؟ والله يعلم المفسد من المصلح. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لأعنتكم، أي لو شاء الله سبحانه وتعالى لأمركم بأن تنموا أموال اليتامى دون أن يتحملوهم شيئا من الخسارة، وإنما الخسارة عليكم، ولكن الله تعالى جعل الخلطة معهم قائمة على الشراكة المحضة، وبالتالي كما تتحملون أنتم الخسارة يتحملون هم، ولكن ينبغي أن تعلموا أن الله يعلم المفسد من المصلح. فقوله لو شاء الله لأعنتكم أي لحملكم تبعات اليتامى، ولكن الله لم يفعل ذلك. طيب ما معنى أعنتكم؟ يعني أحرجكم وشدد عليكم وجلب المشقة لكم بتكليفكم بإصلاح أمور اليتامى من محض أموالكم. قال الله سبحانه وتعالى إن الله عزيز حكيم. عزيز أي لا يغلب، حكيم أي يضع الأمور في مواضعها، ومن ذلك وضع هذه التقنينات والأوامر والأصول التي ينبغي أن تلتزموها في مجتمعاتكم. الآن تأتينا الآية التي بعدها، وهي بداية الآيات التي تتكلم عن موضوع الأسرة المسلمة، وبها توضع السدود والحواجز والحدود أمام محاولات هدم الأسرة المسلمة. فبين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالأسرة المسلمة التقاءً وافتراقا، بحيث لا يكون الفراق هو نهاية الآفاق. الفراق ليس نهاية المطاف وليس نهاية الآفاق، بل تبقى المودة وتبقى العلاقة الحسنة والأخلاق الحسنة بين الأسر التي حصل بينها الافتراق. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى آيات النكاح، وذكر الله تعالى آيات الطلاق في هذه الآيات. إذن هذه الآيات كلها تتكلم عن موضوع تكوين الأسرة المسلمة لقاء وافتراقا. فبدأ بموضوع اللقاء، لقاء الأسرة المسلمة، فقال
ولا تنكح المشركات
حتى يؤمن. إذن أول بند في موضوع تكوين الأسرة المسلمة السعيدة الرائعة هو الاختيار، أن يختار الرجل لنفسه زوجة تسعده في الدنيا والآخرة، وتختار المرأة لنفسها زوجا يسعدها في الدنيا والآخرة. فبين الله سبحانه وتعالى الممنوع من الذين يختارون، وهم الذين على غير ديننا، فقال ولا تنكح المشركات
حتى يؤمن.
حتى يؤمن، يحرم نكاح المشركة. وقد خصصت آية المائدة هذه الآية بالمشركين بأنهم الذين ليسوا من أهل الكتاب، وقال سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. طيب لماذا؟ مع أنه قد تكون المشركة أجمل. قال ولا أمة مؤمنة خير، أي في أخلاقها ودينها وتعاملها ومحافظتها على حسن العشرة، خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي في حسنها. ثم قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن، بين العلة، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ولو أعجبتكم قوته ولو أعجبكم ماله ولو أعجبكم منصبه. ثم قال أولئك يدعون إلى النار، أي كيف تنكحون غير أهل دينكم، أو تنكحون غير أهل دينكم، كيف تنكحون أي من النساء، وكيف تنكحون أي من نسائكم إليهم، كيف تفعلون ذلك والدين هو الذي يعصمكم ويحفظكم ويسعدكم ويؤدي بكم إلى مرضات الله تعالى وجناته. فقال أولئك أي الذين لا يدينون بدينكم يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يقول قائل هذا هو الجواب عن سؤال مفترض سيأتي، يقول ما أحيانا أن تنكح المسلمة وتجد من سوء خلقها ومن أفعالها ومن تصرفاتها وربما من خيانتها. فنقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن أن الذي تنكح هي ذات الدين والمقصود المتمسكة بدينها، فقال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربيت ذلك. والمقصود بذات الدين يعني المتمسكة، يعني التي تعرف أن الخلق حسن واجب وفرض مثل الصلاة والصيام. لكن بعض الناس فعلا قد يظن أن الواجب والفرض هو الصلاة والصيام، ولكنه يكون سيء الخلق في بقية الأشياء. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عن امرأة تكثر صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها سيئة الخلق، فقال هي في النار. وسئل عن امرأة تصلي وتصوم ولكنها تتصدق بشيء يسير، فقال هي في الجنة لأنها لا تؤذي جيرانها. فنقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم زاد الأمر بيانا وإيضاحا، وجل معنى كلمة مؤمنة هنا أي متمسكة بإيمانها حقا وليست متلاعبة متهاونة في فرائض دينها. وكذلك معنى مؤمن بينه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بقوله إذا جاءكم من ترضون دينه وماذا وخلقه فزوجوا. إذن لابد من الجمع بين الدين أي متانة الدين ومتانة الإيمان وجمال الخلق، فلا يرد يرد هذا السؤال أن بعض المسلمات قد تكون أسوأ وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى لما وصف لنا الإيمان أي الإيمان الذي يتمسك الإنسان بشعابه، وليس الإيمان الذي يقول فيه الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكتفي بذلك وبعد ذلك هو من أسوأ الناس خلقا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رغب في ترك تزويج هؤلاء إذا كانوا رجالا أو ترك التزوج منهم إذا كنا نساء بالنسبة يعني لكل بحسب ما شرعه الله تعالى. نعم،
ختم الله هذه الآية ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. لماذا قال هنا لعلهم يتذكرون وفي الآيات التي قبلها لعلكم تتفكرون؟
أحسنت،
ما الحكمة؟
أحسنت، بارك الله فيك. الآن كلمة يتفكر نحتاج إلى أصحاب فكر. نعم، كما تسمى طبقة المفكرين هذه الأيام، نحتاج إلى أصحاب فكر ليتفكروا في الثلاث المسائل التي كلمة يتفكرون في وسطها. ما هي ثلاث المسائل؟ مسألة الخمر والميسر هذه المسألة الأولى، ومسألة النفقة العفو أي الفضل الزائد من الأموال، والمسألة الثالثة استثمار أموال الضعفاء ومنهم اليتامى. هذه تحتاج إلى مفكرين يبحثون عن الوسائل لأجل تحريم وإبعاد جميع الأسباب المؤدية إلى إيجاد الخمر والميسر في المجتمعات. وأنت تعرف الآن المجتمعات الإسلامية، كثير من المجتمعات الإسلامية للأسف ابتليت بالخمر والميسر، وهذا يدل على عدم وجود تفكر. وكثير من المجتمعات الإسلامية تنفق على وسائل اللهو أكثر مما تنفق على المحتاجين والمساكين والضعفاء. فقط اجمع أنت اللهو ووسائل العبث العالمية والمحلية، الأموال التي تنفق عليها والميزانيات الفائضة التي الهائلة التي تنفق عليها، وقارنها بما ينفق على الضعفاء والمساكين والفقراء، فما تجد في القنوات الفضائية وفي الإذاعات وفي التجمعات وفي الهيئات وفي الأندية فإذا كلمة يتفكرون نحتاج إلى مفكرين حقيقيين داخل المجتمعات من أجل ثلاث المسائل: بإبعاد جميع الأسباب التي تؤدي إلى إيجاد الخمر والميسر، وتوفير جميع الأسباب التي تؤدي إلى إنفاق الفضل العفو، والثالث تنمية أموال اليتامى. بينما هنا قال ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يتعظون. فالتذكر هي الرجوع فعلا. يقول أنا الكلام عن الزوجة المؤمنة والزوج المؤمن، فتقول المرأة فعلا ينبغي أن أقدم صاحب الدين والإيمان، فتتذكر وترجع بعد أن يكون الجمال قد استهواها أو يكون الجمال قد استهواه. فالتذكر حقيقته يؤدي إلى الادكار والرجوع، فهذا سبب الخلاف في التنوع في التذكر والتفكر.
نفع الله بعلمك شيخنا الكريم. نجيب على أسئلة المتصلين حتى
نعم إذا في وقت أكملنا
الآية. أول المتصلين كان أبو شيماء، سأل عن يسألونك عن الخمر والميسر، يقول في هذا الزمان المجمعات التجارية وما بها من سبل للترويج من شراء سلعة ثم بعد ذلك
هو سأل هذا السؤال، وهذه الأسئلة أجابت عليها مجموعة من الهيئات والتجمعات الفقهية. وخلاصة الأمر فيها هو ينبغي أن يسأل هذا السؤال في مجالس أهل الفقه، لكن خلاصة هذا الجواب على هذا السؤال أن الإنسان إذا دخل إلى مثل هذه المنتديات والمجمعات التجارية لا غرضا لتحصيل الجائزة، وإنما دخل من أجل الشراء المحض
والتسلق.
ثم بعد ذلك أخذ الكوبون بناء على ذلك وقدمه، هذا لا مانع منه لأنه لم يقصد المجيء من أجل التسابق والمشاركة في المسابقة المعروضة. لكنه إذا جاء غرضا وطلبا للمشاركة في المسابقة، طبعا هذا لن يشتري ما يحتاج وإنما سيشتري ما لا يحتاج، وبعد ذلك قد يكرر ويكرر ويكرر بحيث تكون فرصه أوفر وأفضل كلما كثرت الكوبونات الموجودة عنده، ها هنا تكون الحرمة. أما إذا جاء عرضا لا غرضا واشترى فقط ما يحتاج إليه لا ما يفيض عن حاجته فنعم.
تذكر أم يوسف تقول بأن زوجها يستطيع أن يذهب بها لعمرة، فلو تشجع شيخنا زوجها لأن يذهب بها.
نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أم يوسف، ونسأل الله تعالى أن يرقق قلب زوجك ويهيئ الوسائل والسبل من أجل أن ينعم الله عليك بعمرة مقبولة وتتنعمي برياض العيش في رحاب الكعبة المشرفة. وأعظم ما تذكرين به زوجك هو فعلا لا يجب عليه أن يأخذك إلى ذلك المكان، ولكن من أعظم ما ينبغي أن تذكري به زوجك هذه الآية التي تلوناها: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وأعظم نفقة ينفقها الإنسان ما ينفقه على نفسه ثم ما ينفقه على زوجه. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، وقال إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. فما بالك عندما أيها الزوج المبارك عندما تسعد امرأتك بعمرة فتنال أجرها أجر صلتها والخلق الحسن معها وتنال أجر إعانتها على القيام بالعمرة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فنحن نرجو أن تذكريه بهذا، ونحن نرجو منه أن يتفكر في هذا بما أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه ويعد هذا من شكر نعمة الله تعالى عليه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيما آتاه.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك الله في علمك. أخونا عبد الرحيم المتصل الأخير سأل عن الآية العاشرة في سورة التوبة التي يقول الله تعالى عز وجل فيها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، يريد تفسيرا لهذه الآية.
نعم، هذه الآية التي هي الآية 24 من سورة البراءة من سورة التوبة. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها 8 أصناف، فقال: قل يا محمد للناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو قل يا أيها القارئ للناس، أو قل يا أيها المبلغ لكتاب الله للناس، قل لهم، قل للمؤمنين: إن كان آباؤكم الصنف الأول، وأبناؤكم الصنف الثاني، وإخوانكم الصنف الثالث، وأزواجكم الصنف الرابع، وعشيرتكم الصنف الخامس يعني قبيلتكم، وأموال اقترفتموها الصنف السادس يعني التي قد كسبتموها، وتجارة تخشون كسادها التداول التجاري، ومساكن ترضونها القصور، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذا أنتم آثرتم هذه الأشياء على ما يرضي الله ورسوله، وعلى سبيل المثال فإنما يرضي الله ورسوله أن يتكافل المسلمون ويترحموا، فيأتي الإنسان ويستأثر بماله ويقول هذا أنا أحق به وأبي وإخواني وأبنائي وكذا وكذا، ففي هذه الحالة يكون الذي فعله هو أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، عند ذلك فتربصوا يعني فانتظروا العقوبة تأتيكم من الله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وجزا الله خيرا المستمعين الكرام والمتصلين والمشاركين معنا في برنامج مجالس أهل التفسير، كل الشكر والتقدير لك شيخنا القدير الشيخ عبد السلام المجيدي، ودمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.